بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس 20 من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله في هذه الليلة، ليلة الأحد 16 من شهر جمادى الأولى لعام 38 و400 للهجرة. أسأل الله لي ولكم العون والتوفيق. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا ومن له حق علينا وللمسلمين يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإيمانا ويقينا وتوفيقا وبركة يا حي يا قيوم. أما بعد، قد وقفت معكم عند باب الغسل. قال المصنف رحمه الله: باب الغسل. والغسل بضم الغين اسم للاغتسال، وقيل إن أراد به الماء فهو مضموم غسل، وإن أراد المصدر فيجوز فيه الضم والفتح غسلا غسلا، وقيل المصدر بالفتح والاغتسال بالضم، وقيل الغسل بالفتح فعل المغتسل وبالضم غسل أي الذي يغتسل به، وبالكسر غسل ما يجعل مع الماء من المطهرات كالسدر والأسنان ونحوهما. والغسل في اللغة إفاضة الماء على الشيء، وفي الشرع تعميم البدن بالماء مع النية بصفة مخصوصة، والمراد هنا باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته ونحو ذلك. والمناسبة في ذكر الغسل في باب الطهارة أو في كتاب الطهارة أنه لما ذكر صفة الطهارة الصغرى ومفسداتها شرع في بيان صفة الطهارة الكبرى وموجباتها. فقال رحمه الله: يجب بخروج المني بشهوة ولو بتفكر. وسبق بيان ذلك، وأنه إن خرج حال اليقظة فإن كان بلذة فإنه يجب الغسل عند جمهور الفقهاء، فإنه يجب حينئذ الغسل عند جمهور الفقهاء. واشترط الحنابلة كما مر معنا وبعض الحنفية رحم الله الجميع أن يكون دفقا بلذة، لقوله تعالى: خلق من ماء دافق. واكتفى الباقون باشتراط اللذة، وأنه لا يكون بلذة إلا إذا كان دفقا أو كان دافقا. وأما الشافعية رحمهم الله فذهبوا إلى أنه يجب الغسل بخروجه، سواء كان لشهوة أم لا، وسواء كان بلذة أم لا. قال النووي رحمه الله في المجموع: ولا فرق عندنا بين خروجه بجماع أو احتلام أو استمناء أو نظر أو بغير سبب، سواء خرج بشهوة أو غيرها، وسواء تلذذ بخروجه أم لا. انتهى. والقول الأول هو قول الجمهور هو الأرجح، والله تعالى أعلم. وذكرت لكم أيضا أن خروج ما بقي من المني بعد الغسل اختلف الفقهاء في حكمه، وأن الراجح أنه لا يجب إعادة الغسل، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: بالتقاء الختانين، أي ويجب الغسل بالتقاء الختانين، وذلك بإيلاج الحشفة. قال الشيخ صديق حسن رحمه الله: وعلى هذا أكثر أهل العلم، أن من جامع امرأته فغيب الحشفة وجب الغسل عليهما وإن لم ينزل. انتهى كلامه رحمه الله. وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. رواه مسلم. في رواية له أيضا: وإن لم ينزل. أما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إنما الماء من الماء، فإنه حديث منسوخ، كما جاء في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه: إن الفتيا التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام، ثم أمرنا بالاغتسال بعدها. قال النووي رحمه الله: اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنزال. انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العدة: وأما التقاء الختانين فيوجب الغسل وهو كالإجماع. قال شيخنا النجمي رحمه الله: وقد ادعى النووي وابن العربي الإجماع على وجوب الغسل من الإيلاج، وهو متعقب، يعني لكون بعض الظاهرية أوجبوا الغسل بالإنزال، أوجبوا الغسل أي أن الظاهرية بعض الظاهرية ذهبوا إلى عدم وجوب الغسل إلا بالإنزال. قال شيخنا رحمه الله: ولا حاجة بنا إلى الإجماع ما دام هذا الحكم ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعبأ بمن خالفه كائنا من كان، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. ولا يجب الغسل على الفور إذا أجنب المسلم إلا إذا كان وقت صلاة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب فانخنس منه، وفي رواية: فحاد عنه فاغتسل، وفي رواية: فانسل فذهب فاغتسل، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. متفق عليه. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: وفيه جواز تأخير الاغتسال عن أول وقته. قال شيخنا النجمي رحمه الله: فالأمر في ذلك فيه سعة، إذا أخر الاغتسال بمعنى معقول ولم يأتي وقت صلاة. ثم قال المصنف رحمه الله: وبانقطاع الحيض والنفاس، أي أن مما يوجب الغسل انقطاع الحيض وانقطاع دم الحيض وانقطاع دم النفاس، وهذا بالإجماع. نقله ابن حزم في المحلى وابن قدامة في المغني والنووي في المجموع، لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. ومعنى يطهرن هنا أي يغتسلن. وحديث فاطمة بنت حبيش رضي الله عنها أنها كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. رواه البخاري ومسلم. وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. والنفاس نوع من أنواع الحيض، ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحيض نفاسا، وذلك لما حاضت عائشة رضي الله عنها قال لها صلى الله عليه وسلم: أنفست، أي أجاءك الحيض. وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب من سمى النفاس حيضا. وقال ابن حزم رحمه الله: والنفساء والحائض شيء واحد. وسيأتي الكلام عليهما، أي على الحيض والنفاس، في باب مستقل يذكره المصنف رحمه الله. ثم قال المصنف: وباحتلام مع وجود البلل، أي ويجب الغسل بالاحتلام إذا وجد بللا أي منيا. وفي هذه المسألة تفصيل. الأول أن من احتلم فأنزل المني فإنه يجب عليه الغسل بالإجماع، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة: رضي الله عنها، وتحتلم المرأة؟ فقال: تربت يداك، فبما يشبهها ولدها. وهذا عام في النساء والرجال. فالحديث إذن دليل على أن من احتلم فرأ الماء أي المني سواء كان رجلا أو امرأة وجب عليهما الغسل. ومن الأدلة أيضا حديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم في المذي فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: في المذي الوضوء وفي المني الغسل. ومن الأدلة أيضا حديث أنس رضي الله عنه قال: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه، فقال: إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل. ومن الأدلة أيضا عموم حديث أبي سعيد: إنما الماء من الماء. قال النووي رحمه الله: وقد أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني، ومني الرجل انتهى كلامه، ومني الرجل غليظ أبيض، ومني المرأة رقيق أصفر. وقد جاء ذلك في صحيح مسلم في قصة أم سليم رضي الله عنها، وفيه: إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر. ومثل هذه المسألة: من رأى المنية ولم يذكر احتلاما، يعني قام من نومه ووجد المنية لكنه لا يذكر احتلاما فإنه يجب عليه الغسل، لحديث أم سلمة رضي الله عنها السابق، وفيه إذا رأت الماء، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، وحكي فيه الإجماع، لكن قد روي فيه خلاف عن مجاهد رحمه الله، وفي قول عند المالكية رحمهم الله. والصحيح الأول أنه يجب عليه الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك بوجود الماء، والله تعالى أعلم. الثاني أي من المسائل، المسألة الثانية، من احتلم ولم ينزل منيا أو لم ير الماء فهذا لا غسل عليه، بحديث أم سليم رضي الله عنها وما في معناه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الاغتسال في حديثها برؤية الماء أي المني، وقيده في حديث أبي سعيد رضي الله عنه بوجود الماء، وهنا لم يوجد الماء ولم يرى أي المني، فلا غسل إذن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، قال: يغتسل. وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل، قال: لا غسل عليه. فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك عليها غسل؟ قال: نعم، إنما النساء شقائق الرجال. أخرج الحديث أحمد وأبو داود والترمذي وابن ما وابن ماجة أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة رحمهم الله. والشطر الأول من الحديث من قوله سئل عن الرجل يجد البلل إلى قوله لا غسل عليه ذكر الألباني رحمه الله أن لهذه اللفظة شاهدا عند ابن ماجة من حديث خولة بنت حكيم، ولذلك حسن الحديث رحمه الله. وعلى هذا إن صح الحديث فهو صريح في المسألتين السابقتين، أي أن من وجد المني ولو لم يذكر احتلاما فعليه الغسل، ومن لم يجد الماء ولو ذكر احتلاما فلا غسل عليه، والله تعالى أعلم. الثالث، المسألة الثالثة، من رأى بللا لكن شك في كونه منيا، شك هل هو مني أو مذي، ففي المسألة قولان لأهل العلم: الأولى أنه لا يجب الغسل بل يجب الوضوء، واستدل أصحاب هذا القول بحديث أم سلمة السابق رضي الله عنها إذا رأت الماء أي المني، فظاهره أن الغسل لا يجب إلا برؤية الماء وتحقق أنه مني، وإلا لم يجب. وهنا لم يتحقق أنه مني، قال النووي رحمه الله في المجموع: والمشهور في المذهب أنه مخير بين التزام حكم أحدهما، واختار المصنف يعني صاحب المذهب إلزامه بمقتضى المني والمذي جميعا، وهذا الذي رجحه النووي رحمه الله، أي أنه يرجح أنه يجمع بينهما. بين الوضوء والغسل. والقول الثاني أنه يجب الغسل، الثاني أنه يجب الغسل، ومن العلماء من قال بالتفصيل، فقالوا: إن سبق نومه تفكير في الشهوة أو مداعبة أو مداعبة امرأته أو نظر، فهذا البلل يعتبر مذيا. أما إذا لم يسبق نومه تفكير في الشهوة أو مداعبة أو نظر، فهذا البلل يعتبر منيا، لحديث عائشة رضي الله عنها السابق وما في معناه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: إذا استيقظ الإنسان فوجد بللا فلا يخلو من ثلاث حالات: الأولى أن يتيقن أنه مني، فيجب عليه حينئذ الاغتسال سواء ذكر احتلاما أم لم يذكر. الثانية أن يتيقن أنه ليس بمني، فلا يجب عليه الغسل في هذه الحال، ولكن يجب عليه أن يغسل ما أصابه لأن حكمه حكم البول. الثالثة أن يجهل هل هو مني أم لا، ففيه تفصيل. أولا، إذا ذكر أنه احتلم في منامه فإنه يجعله منيا ويغتسل، لحديث أم سلمة رضي الله عنها حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها غسل، قال نعم إن هي رأت الماء. فدل هذا على وجوب الغسل على من احتلم ووجد الماء. ثانيا، إذا لم ير شيئا في منامه، فإن كان قد سبق نومه تفكير في الجماع جعله مذيا، لأنه يخرج بعد التفكير في الجماع دون إحساس. وإن لم يسبق نومه تفكير فهذا محل خلاف، قيل يجب الغسل احتياطا، وقيل لا يجب، وهو الصحيح لأن الأصل براءة الذمة. انتهى كلامه رحمه الله. وأقول كلا القولين وجيه، فإن أخذ بعدم الوجوب أجزأه، وإن احتاط لصلاته واغتسل فلا بأس، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف: والموت، أي ويجب على الأحياء غسل الميت بعد موته، وهذا بالإجماع. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا أن الميت يغسل غسل الجنابة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل الذي وقصته راحلته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر. ولحديث أم عطية رضي الله عنها في قصة غسل ابنته صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال لهن: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، بماء وسدر. والحديث في الصحيحين، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. ثم قال المصنف: وبالإسلام، أي ويجب الغسل بالإسلام، أي أن من دخل في الإسلام وجب عليه الغسل، وكذلك من ارتد ثم دخل في الإسلام بعد ذلك فإنه يغتسل كذلك. وهذا القول هو قول الحنابلة في الصحيح عنهم، واستدلوا بحديث قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه أسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. والحديث بوب عليه أبو داود رحمه الله بقوله: باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل. وحسن الحديث الترمذي، ونقل الحافظ رحمه الله في التلخيص، تصحيح ابن السكن له، وأيضا صحح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله. ووجه الدلالة منه أنه أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وذهب الجمهور رحمهم الله إلى أنه لا يجب ولكن يستحب، لأن حديث قيس رضي الله عنه قد صرفه عن الوجوب أمران. الأمر الأول أن عددا كثيرا من الصحابة قد أسلموا ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بالغسل، ولو أمرهم لنقل نقلا مستفيضا. ثانيا، أو الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا لليمن ليدعوهم إلى الإسلام لم يرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمرهم بالغسل عند إسلامهم، ولو كان واجبا لبينه لهم، ولو كان واجبا لبينه له، لأنه من أول واجبات الإسلام. ولعل القول الأول أقرب للصواب، وإن كان القول الثاني له وجه، لكن لعل الأقرب للصواب هو القول الأول، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة أمر للجميع. ولما روى أحمد وغيره رحمهم الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ثمامة رضي الله عنه أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل، فمروه أن يغتسل. وهذا الحديث يشهد للحديث السابق، أي أنه يشهد لحديث قيس بن عاصم، وأنه لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. قال الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء بعد أن ساق سند الحديث، أي الحديث الثاني هذا حديث أبي هريرة، بعد أن ساق الحديث من طريق عبد الرزاق رحمه الله في المصنف، بعد أن ساق سند هذا الحديث من طريق عبد الرزاق كما عند البيهقي، قال رحمه الله أي الألباني وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. والقول هنا بالوجوب هو اختيار الشيخ ابن عثيمين وكذا اختيار شيخنا النجمي رحمهم الله تعالى، والله أعلم. مسألة: إذا تعددت موجبات الغسل فهل يكتفى بغسل واحد؟ فالجواب نعم، وهذا باتفاق المذاهب. بحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه، يعني أنه يطوف عليهن يجامعهن. قال كان يطوف على نسائه بغسل واحد، رواه مسلم. أي أنه يجامعهن ثم يغتسل غسلا واحدا صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الأدلة كونه صلى الله عليه وسلم إنما كان يغتسل غسلا واحدا حال الجماع، مع أنه في غالب الأحوال يتضمن أي الجماع موجبان للغسل: التقاء الختانين وإنزال المني، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: فصل. والغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه أو ينغمس فيه مع المضمضة والاستنشاق، أي أن هذا الغسل هو الغسل المجزئ، وهو الذي تبرأ به الذمة، وهو تعميم البدن بالماء بانغماس في الماء ونحوه، بانغماس ونحوه، لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل كان جنبا: خذ هذا وأفرغه عليك. والحديث في الصحيحين. ولا بد من النية لأنها شرط في جميع الأعمال عند جمهور الفقهاء، لحديث إنما الأعمال بالنيات. وكذلك مع المضمضة والاستنشاق، أي أنه يجب مع تعميم البدن بالماء المضمضة والاستنشاق، وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة، وهو اختيار ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحمهم الله جميعا، وذلك لعموم قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وهذا شامل لتطهير البدن كله، والأنف والفم داخلان في البدن، فهما داخلان في الأمر بالتطهير، أو داخل الأنف والفم من البدن فهما داخلان في الأمر بالتطهير. ومن الأدلة أيضا حديث ميمونة رضي الله عنها في غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه غسل يديه مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره، ثم مسح بيده الأرض، ثم مسح يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق. الحديث، وهذا الحديث هو بيان لما أجمل في القرآن من الأمر بالاغتسال، فدل على أن المضمضة واجبة، ولأن الفم والأنف تابعان للوجه وهما منه، والوجه يجب غسله في الطهارتين فيأخذان حكمه، أي الفم والأنف يأخذان حكم غسل الوجه. وسبق ذكر بعض الأدلة في باب الوضوء، وهذا القول هو الأرجح، والله تعالى أعلم. وأما قوله رحمه الله: والدلك لما أمكن دلكه، فهذا العلماء مجمعون على مشروعيته، لكنهم اختلفوا في وجوبه أو استحبابه، فذهب مالك رحمه الله إلى الوجوب، أي وجوب إمرار اليد إلى حيث تنال من الجسد، وذهب الجمهور إلى أنه سنة وليس بواجب. قال النووي رحمه الله: مذهبنا أن دلك الأعضاء في الغسل وفي الوضوء سنة ليس بواجب، فلو أفاض الماء عليه فوصل به ولم يمسه بيديه ولم يمسه بيديه، أو انغمس في ماء كثير، أو وقف تحت ميزاب أو تحت المطر ناويا فوصل شعره وبشره، أجزأه وضوءه وغسله. وبه قال العلماء كافة إلا مالكا والمزني، فإنهما شرطاه في صحة الغسل والوضوء. واحتج أصحابنا، كذا يقول النووي رحمه الله، واحتج أصحابنا بقوله لأبي ذر رضي الله عنه: فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، ولم يأمره بزيادة، وهو حديث صحيح. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن قدامة رحمه الله: ولا يجب عليه إمرار يده على جسده في الغسل والوضوء إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى جميع جسده، إلى أن قال: وقال مالك إمرار يده إلى حيث تنال يده واجب. ثم قال: ولنا، أي من أدلتنا على عدم الوجوب، ما روت أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين. رواه مسلم. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الحديث فيه تصريح بإجزاء إفاضة الماء على الجسد وتعميمه بالغسل من غير دلك، وهذا القول هو الأقرب للصواب والله أعلم، وهو أن الدلك سنة في الوضوء والغسل، إلا إذا احتاج للدلك كإزالة نجاسة مثلا ونحوها، والله تعالى أعلم. وصفة الغسل المجزئ مرت معنا، وهو أن ينوي الغسل بقلبه ثم يعمم جسده بالماء مع المضمضة والاستنشاق. ثم قال المصنف رحمه الله: ولا يكون شرعيا إلا بالنية لرفع موجبه. والنية سبق الكلام عليها وأنها شرط في صحة الغسل. أقول والنية سبق الكلام عليها وأنها شرط في صحة الغسل، وكذا تعميم البدن بالماء، وكذلك إزالة النجاسة. ثم قال المصنف رحمه الله: وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين. المراد هنا، انتهى كلامه، المراد هنا الوضوء قبل الغسل، وهذا ما يسمى بالغسل الكامل، وهو ما جاء في حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله عنهما في الصحيحين. فأما حديث عائشة رضي الله عنها فإنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وأما حديث ميمونة رضي الله عنها فإنها قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3 ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3 ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه. ففي هذين الحديثين بيان صفة الغسل الكامل، وهو أن ينوي الغسل بقلبه ثم يسمي، والتسمية مستحبة عند الجمهور، ثم يغسل يديه 3 ثم يغسل ذكره ثم يدلك يده بالأرض أو الجدار أو يغسلها بالمنظفات كالصابون مثلا، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، وإن قدم غسل الرجلين مع الوضوء لظاهر حديث عائشة رضي الله عنها فحسن، وإن أخر غسلهما إلى ما بعد الغسل كما في حديث ميمونة رضي الله عنها فحسن أيضا، وإن جمع بينهما فلا بأس، أي غسلهما مع الوضوء ثم غسلهما بعد أن ينتهي من غسله، ثم يحث الماء على رأسه 3 حفيات ويخلله، أو يخلل رأسه ويحث عليه الماء 3 حفيات، ثم يفيض الماء على جسده، يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يتحول عن مكانه فيغسل رجليه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إنما أخر غسل رجليه لكون المحل غير نظيف، ولذا جاء في حديث ميمونة ثم تنحى فغسل رجليه، لكن الأمر في ذلك واسع والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف: ثم التيامن، أي أنه يبدأ بغسل الميامن، وهذا في الوضوء ظاهر لأنه سيقدم الوضوء قبل الغسل. وأما في الغسل أو عند تعميم الماء في الجسد فقد جاء في الحديث، في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بكفه أي شيئا من الماء، فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، وهذا في البخاري. فقد صح أنه بدأ بشقه الأيمن، بشق رأسه الأيمن ثم فغسله، ثم شق رأسه الأيسر وغسله، وهذا دليل أيضا على التيامن. ومما يدل على غسل الشق الأيمن من جسده ثم الشق الأيسر حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله ترجله وطهوره وفي شأنه كله. فالتيامن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، وثبت أيضا من فعله في بعض الأعضاء، والله تعالى أعلم. ونقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا والمسلمين، كما أسأله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس 20 من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله في هذه الليلة، ليلة الأحد 16 من شهر جمادى الأولى لعام 38 و400 للهجرة. أسأل الله لي ولكم العون والتوفيق. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا ومن له حق علينا وللمسلمين يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإيمانا ويقينا وتوفيقا وبركة يا حي يا قيوم. أما بعد، فقد وقفت معكم عند باب الغسل. قال المصنف رحمه الله: باب الغسل. والغسل بضم الغين اسم للاغتسال، وقيل إن أراد به الماء فهو مضموم غسل، وإن أراد المصدر فيجوز فيه الضم والفتح غسلا غسلا، وقيل المصدر بالفتح والاغتسال بالضم، وقيل الغسل بالفتح فعل المغتسل وبالضم غسل أي الذي يغتسل به، وبالكسر غسل ما يجعل مع الماء من المطهرات كالصدر والأسنان ونحوهما. والغسل في اللغة إفاضة الماء على الشيء، وفي الشرع تعميم البدن بالماء مع النية بصفة مخصوصة، والمراد هنا باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته ونحو ذلك. والمناسبة في ذكر الغسل في باب الطهارة أو في كتاب الطهارة أنه لما ذكر صفة الطهارة الصغرى ومفسداتها شرع في بيان صفة الطهارة الكبرى وموجباتها، فقال رحمه الله: يجب بخروج المني بشهوة ولو بتفكر. وسبق بيان ذلك، وأنه إن خرج حال اليقظة فإن كان بلذة فإنه يجب الغسل عند جمهور الفقهاء، فإنه يجب حينئذ الغسل عند جمهور الفقهاء. واشترط الحنابلة كما مر معنا وبعض الحنفية رحم الله الجميع أن يكون دفقا بلذة، لقوله تعالى: خلق من ماء دافق. واكتفى الباقون باشتراط اللذة، وأنه لا يكون بلذة إلا إذا كان دفقا أو كان دافقا. وأما الشافعية رحمهم الله فذهبوا إلى أنه يجب الغسل بخروجه، سواء كان لشهوة أم لا، وسواء كان بلذة أم لا. قال النووي رحمه الله في المجموع: ولا فرق عندنا بين خروجه بجماع أو احتلام أو استمناء أو نظر أو بغير سبب، سواء خرج بشهوة أو غيرها، وسواء تلذذ بخروجه أم لا. انتهى. والقول الأول هو قول الجمهور هو الأرجح، والله تعالى أعلم. وذكرت لكم أيضا أن خروج ما بقي من المني بعد الغسل اختلف الفقهاء في حكمه، وأن الراجح أنه لا يجب إعادة الغسل، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: بالتقاء الختانين، أي ويجب الغسل بالتقاء الختانين، وذلك بإيلاج الحشفة. قال الشيخ صديق حسن رحمه الله: وعلى هذا أكثر أهل العلم، أن من جامع امرأته فغيب الحشفة وجب الغسل عليهما وإن لم ينزل. انتهى كلامه رحمه الله. وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. رواه مسلم. في رواية له أيضا: وإن لم ينزل. أما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إنما الماء من الماء، فإنه حديث منسوخ، كما جاء في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه: إن الفتيا التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام، ثم أمرنا بالاغتسال بعدها. قال النووي رحمه الله: اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنزال. انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العدة: وأما التقاء الختانين فيوجب الغسل وهو كالإجماع. قال شيخنا النجمي رحمه الله: وقد ادعى النووي وابن العربي الإجماع على وجوب الغسل من الإيلاج وهو متعقب، يعني لكون بعض الظاهرية أوجبوا الغسل بالإنزال، أوجبوا الغسل أي أن الظاهرية بعض الظاهرية ذهبوا إلى عدم وجوب الغسل إلا بالإنزال. قال شيخنا رحمه الله: ولا حاجة بنا إلى الإجماع ما دام هذا الحكم ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعبأ بمن خالفه كائنا من كان، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. ولا يجب الغسل على الفور إذا أجنب المسلم إلا إذا كان وقت صلاة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب فانخنس منه، وفي رواية فحاد عنه فاغتسل، وفي رواية فانسل فذهب فاغتسل، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. متفق عليه. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: وفيه جواز تأخير الاغتسال عن أول وقته. قال شيخنا النجمي رحمه الله: فالأمر في ذلك فيه سعة، إذا أخر الاغتسال بمعنى معقول ولم يأتي وقت صلاة. ثم قال المصنف رحمه الله: وبانقطاع الحيض والنفاس، أي أن مما يوجب الغسل انقطاع الحيض وانقطاع دم الحيض وانقطاع دم النفاس، وهذا بالإجماع. نقله ابن حزم في المحلى وابن قدامة في المغني والنووي في المجموع، لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. ومعنى يطهرن هنا أي يغتسلن. وحديث فاطمة بنت حبيش رضي الله عنها أنها كانت تستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. رواه البخاري ومسلم. وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. والنفاس نوع من أنواع الحيض، ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحيض نفاسا، وذلك لما حاضت عائشة رضي الله عنها قال لها صلى الله عليه وسلم: أنفست، أي أجاءك الحيض. وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب من سمى النفاس حيضا. وقال ابن حزم رحمه الله: والنفساء والحائض شيء واحد. وسيأتي الكلام عليهما، أي على الحيض والنفاس، في باب مستقل يذكره المصنف رحمه الله. ثم قال المصنف: وباحتلام مع وجود البلل، أي ويجب الغسل بالاحتلام إذا وجد بللا أي منيا. وفي هذه المسألة تفصيل. الأول أن من احتلم فأنزل المني فإنه يجب عليه الغسل بالإجماع، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة: رضي الله عنها، وتحتلم المرأة؟ فقال: تربت يداك، فبما يشبهها ولدها. وهذا عام في النساء والرجال. فالحديث إذن دليل على أن من احتلم فرأى الماء أي المني سواء كان رجلا أو امرأة وجب عليهما الغسل. ومن الأدلة أيضا حديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم في المذي فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: في المذي الوضوء وفي المني الغسل. ومن الأدلة أيضا حديث أنس رضي الله عنه قال: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه، فقال: إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل. ومن الأدلة أيضا عموم حديث أبي سعيد: إنما الماء من الماء. قال النووي رحمه الله: وقد أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني، ومني الرجل انتهى كلامه، ومني الرجل غليظ أبيض، ومني المرأة رقيق أصفر، وقد جاء ذلك في صحيح مسلم في قصة أم سليم رضي الله عنها وفيه: إنما الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر. ومثل هذه المسألة: من رأى المنية ولم يذكر احتلاما، يعني قام من نومه ووجد المنية لكنه لا يذكر احتلاما، فإنه يجب عليه الغسل، لحديث أم سلمة رضي الله عنها السابق وفيه: إذا رأت الماء. وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، وحكي فيه الإجماع، لكن قد روي فيه خلاف عن مجاهد رحمه الله، وفي قول عند المالكية رحمهم الله. والصحيح الأول أنه يجب عليه الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك بوجود الماء، والله تعالى أعلم. الثاني، أي من المسائل، المسألة الثانية: من احتلم ولم ينزل منيا أو لم يرى الماء، فهذا لا غسل عليه، بحديث أم سليم رضي الله عنها وما في معناه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الاغتسال في حديثها برؤية الماء أي المني، وقيده في حديث أبي سعيد رضي الله عنه بوجود الماء، وهنا لم يوجد الماء ولم يرى أي المني، فلا غسل إذن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، قال: يغتسل. وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل، قال: لا غسل عليه. فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك عليها غسل؟ قال: نعم، إنما النساء شقائق الرجال. أخرج الحديث أحمد وأبو داود والترمذي وابن ما وابن ماجة أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة رحمهم الله. والشطر الأول من الحديث من قوله سئل عن الرجل يجد البلل إلى قوله لا غسل عليه ذكر الألباني رحمه الله أن لهذه اللفظة شاهدا عند ابن ماجة من حديث خولة بنت حكيم، ولذلك حسن الحديث رحمه الله. وعلى هذا إن صح الحديث فهو صريح في المسألتين السابقتين، أي أن من وجد المني ولو لم يذكر احتلاما فعليه الغسل، ومن لم يجد الماء ولو ذكر احتلاما فلا غسل عليه، والله تعالى أعلم. الثالث، المسألة الثالثة، من رأى بللا لكن شك في كونه منيا، شك هل هو مني أو مذي. ففي المسألة قولان لأهل العلم: الأولى أنه لا يجب الغسل بل يجب الوضوء، واستدل أصحاب هذا القول بحديث أم سلمة السابق رضي الله عنها: إذا رأت الماء أي المني، فظاهره أن الغسل لا يجب إلا برؤية الماء وتحقق أنه مني، وإلا لم يجب. وهنا لم يتحقق أنه مني، قال النووي رحمه الله في المجموع: والمشهور في المذهب أنه مخير بين التزام حكم أحدهما، واختار المصنف يعني صاحب المذهب إلزامه بمقتضى المني والمذي جميعا، وهذا الذي رجحه النووي رحمه الله، أي أنه يرجح أنه يجمع بينهما. بين الوضوء والغسل. والقول الثاني أنه يجب الغسل، الثاني أنه يجب الغسل، ومن العلماء من قال بالتفصيل، فقالوا: إن سبق نومه تفكير في الشهوة أو مداعبة، أو مداعبة امرأته أو نظر، فهذا البلل يعتبر مذيا. أما إذا لم يسبق نومه تفكير في الشهوة أو مداعبة أو نظر، فهذا البلل يعتبر منيا، لحديث عائشة رضي الله عنها السابق وما في معناه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: إذا استيقظ الإنسان فوجد بللا فلا يخلو من ثلاث حالات: الأولى أن يتيقن أنه مني فيجب عليه حينئذ الاغتسال سواء ذكر احتلاما أم لم يذكر. الثانية أن يتيقن أنه ليس بمني فلا يجب عليه الغسل في هذه الحال، ولكن يجب عليه أن يغسل ما أصابه لأن حكمه حكم البول. الثالثة أن يجهل هل هو مني أم لا، ففيه تفصيل: أولا، إذا ذكر أنه احتلم في منامه فإنه يجعله منيا ويغتسل، لحديث أم سلمة رضي الله عنها حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها غسل، قال: نعم إن هي رأت الماء. فدل هذا على وجوب الغسل على من احتلم ووجد الماء. ثانيا، إذا لم ير شيئا في منامه فإن كان قد سبق نومه تفكير في الجماع جعله مذيا، لأنه يخرج بعد التفكير في الجماع دون إحساس. وإن لم يسبق نومه تفكير فهذا محل خلاف، قيل يجب الغسل احتياطا، وقيل لا يجب، وهو الصحيح لأن الأصل براءة الذمة. انتهى كلامه رحمه الله. وأقول كلا القولين وجيه، فإن أخذ بعدم الوجوب أجزأه، وإن احتاط لصلاته واغتسل فلا بأس، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف: والموت، أي ويجب على الأحياء غسل الميت بعد موته، وهذا بالإجماع. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا أن الميت يغسل غسل الجنابة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل الذي وقصته راحلته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر. ولحديث أم عطية رضي الله عنها في قصة غسل ابنته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال لهن: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر. والحديث في الصحيحين، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. ثم قال المصنف: وبالإسلام، أي ويجب الغسل بالإسلام، أي أن من دخل في الإسلام وجب عليه الغسل، وكذلك من ارتد ثم دخل في الإسلام بعد ذلك فإنه يغتسل كذلك. وهذا القول هو قول الحنابلة في الصحيح عنهم، واستدلوا بحديث قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، والحديث بوب عليه أبو داود رحمه الله بقوله باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل، وحسن الحديث الترمذي، ونقل الحافظ رحمه الله في التلخيص تصحيح ابن السكن له، وأيضا صحح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله. ووجه الدلالة منه أنه أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وذهب الجمهور رحمهم الله إلى أنه لا يجب ولكن يستحب، لأن حديث قيس رضي الله عنه قد صرفه عن الوجوب أمران. الأمر الأول أن عددا كثيرا من الصحابة قد أسلموا ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بالغسل، ولو أمرهم لنقل نقلا مستفيضا. ثانيا، أو الأمر الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا لليمن ليدعوهم إلى الإسلام لم يرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمرهم بالغسل عند إسلامهم، ولو كان واجبا لبينه لهم، لأنه من أول واجبات الإسلام. ولعل القول الأول أقرب للصواب، وإن كان القول الثاني له وجه، لكن لعل الأقرب للصواب هو القول الأول، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة أمر للجميع. ولما روى أحمد وغيره رحمهم الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ثمامة رضي الله عنه أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل، وهذا الحديث يشهد للحديث السابق، أي أنه يشهد لحديث قيس بن عاصم، وأنه لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. قال الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء بعد أن ساق سند الحديث، أي الحديث الثاني هذا حديث أبي هريرة، بعد أن ساق الحديث من طريق عبد الرزاق رحمه الله في المصنف، بعد أن ساق سند هذا الحديث من طريق عبد الرزاق كما عند البيهقي، قال رحمه الله أي الألباني وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. والقول هنا بالوجوب هو اختيار الشيخ ابن عثيمين، وكذا اختيار شيخنا النجمي رحمهم الله تعالى، والله أعلم. مسألة: إذا تعددت موجبات الغسل هل يكتفى بغسل واحد؟ فالجواب نعم، وهذا باتفاق المذاهب. بحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه، يعني أنه يطوف عليهن يجامعهن، قال كان يطوف على نسائه بغسل واحد، رواه مسلم. أي أنه يجامعهن ثم يغتسل غسلا واحدا صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الأدلة كونه صلى الله عليه وسلم إنما كان يغتسل غسلا واحدا حال الجماع، مع أنه في غالب الأحوال يتضمن أي الجماع موجبان للغسل، التقاء الختانين وإنزال المني، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: فصل. والغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه أو ينغمس فيه مع المضمضة والاستنشاق، أي أن هذا الغسل هو الغسل المجزئ، وهو الذي تبرأ به الذمة، وهو تعميم البدن بالماء بانغماس في الماء ونحوه، بانغماس ونحوه، لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل كان جنبا: خذ هذا وأفرغه عليك، والحديث في الصحيحين. ولا بد من النية لأنها شرط في جميع الأعمال عند جمهور الفقهاء لحديث إنما الأعمال بالنيات. وكذلك مع المضمضة والاستنشاق، أي أنه يجب مع تعميم البدن بالماء المضمضة والاستنشاق، وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة، وهو اختيار ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحمهم الله جميعا، وذلك لعموم قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وهذا شامل لتطهير البدن كله، والأنف والفم داخلان في البدن، فهما داخلان في الأمر بالتطهير، أو داخل الأنف والفم من البدن فهما داخلان في الأمر بالتطهير. ومن الأدلة أيضا حديث ميمونة رضي الله عنها في غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه غسل يديه مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره، ثم مسح بيده الأرض، ثم مسح يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، الحديث. وهذا الحديث هو بيان لما أجمل في القرآن من الأمر بالاغتسال، فدل على أن المضمضة واجبة، ولأن الفم والأنف تابعان للوجه وهما منه، والوجه يجب غسله في الطهارتين فيأخذان حكمه، أي الفم والأنف يأخذان حكم غسل الوجه. وسبق ذكر بعض الأدلة في باب الوضوء، وهذا القول هو الأرجح، والله تعالى أعلم. وأما قوله رحمه الله: والدلك لما أمكن دلكه، فهذا العلماء مجمعون على مشروعيته، لكنهم اختلفوا في وجوبه أو استحبابه، فذهب مالك رحمه الله إلى الوجوب، أي وجوب إمرار اليد إلى حيث تنال من الجسد، وذهب الجمهور إلى أنه سنة وليس بواجب. قال النووي رحمه الله: مذهبنا أن دلك الأعضاء في الغسل وفي الوضوء سنة ليس بواجب، فلو أفاض الماء عليه فوصل به ولم يمسه بيديه ولم يمسه بيديه، أو انغمس في ماء كثير، أو وقف تحت ميزاب أو تحت المطر، ناويا فوصل شعره وبشره أجزأه وضوءه وغسله. وبه قال العلماء كافة إلا مالكا والمزني، فإنهما شرطاه في صحة الغسل والوضوء. واحتج أصحابنا، كذا يقول النووي رحمه الله، واحتج أصحابنا بقوله لأبي ذر رضي الله عنه: فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، ولم يأمره بزيادة. وهذا وهو حديث صحيح، انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن قدامة رحمه الله: ولا يجب عليه إمرار يده على جسده في الغسل والوضوء إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى جميع جسده. إلى أن قال: وقال مالك: إمرار يده إلى حيث تنال يده واجب. ثم قال: ولنا، أي من أدلتنا على عدم الوجوب، ما روت أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد غسر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين. رواه مسلم. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الحديث فيه تصريح بإجزاء إفاضة الماء على الجسد وتعميمه بالغسل من غير دلك. وهذا القول هو الأقرب للصواب والله أعلم، وهو أن الدلك سنة في الوضوء والغسل إلا إذا احتاج للدلك كإزالة نجاسة مثلا ونحوها، والله تعالى أعلم. وصفة الغسل المجزئ مرت معنا، وهو أن ينوي الغسل بقلبه ثم يعمم جسده بالماء مع المضمضة والاستنشاق. ثم قال المصنف رحمه الله: ولا يكون شرعيا إلا بالنية لرفع موجبه. والنية سبق الكلام عليها وأنها شرط في صحة الغسل. أقول: والنية سبق الكلام عليها وأنها شرط في صحة الغسل، وكذا تعميم البدن بالماء، وكذلك إزالة النجاسة. ثم قال المصنف رحمه الله: وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين. المراد هنا، انتهى كلامه، المراد هنا الوضوء قبل الغسل، وهذا ما يسمى بالغسل الكامل، وهو ما جاء في حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله عنهما في الصحيحين. فأما حديث عائشة رضي الله عنها فإنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وأما حديث ميمونة رضي الله عنها فإنها قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3 ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3 ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه. ففي هذين الحديثين بيان صفة الغسل الكامل، وهو أن ينوي الغسل بقلبه ثم يسمي، والتسمية مستحبة عند الجمهور، ثم يغسل يديه 3 ثم يغسل ذكره ثم يدلك يده بالأرض أو الجدار أو يغسلها بالمنظفات كالصابون مثلا، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. وإن قدم غسل الرجلين مع الوضوء لظاهر حديث عائشة رضي الله عنها فحسن، وإن أخر غسلهما إلى ما بعد الغسل كما في حديث ميمونة رضي الله عنها فحسن أيضا، وإن جمع بينهما فلا بأس، أي غسلهما مع الوضوء ثم غسلهما بعد أن ينتهي من غسله، ثم يحث الماء على رأسه 3 حثيات ويخلله، أو يخلل رأسه ويحث عليه الماء 3 حثيات، ثم يفيض الماء على جسده، يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يتحول عن مكانه فيغسل رجليه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إنما أخر غسل رجليه لكون المحل غير نظيف، ولذا جاء في حديث ميمونة ثم تنحى فغسل رجليه، لكن الأمر في ذلك واسع والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف: ثم التيامن، أي أنه يبدأ بغسل الميامن، وهذا في الوضوء ظاهر لأنه سيقدم الوضوء قبل الغسل. وأما في الغسل أو عند تعميم الماء الجسد فقد جاء في الحديث لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بكفه أي شيئا من الماء فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، وهذا في البخاري، قد صح أنه بدأ بشقه الأيمن بشق رأسه الأيمن ثم فغسله ثم شق رأسه الأيسر وغسله، وهذا دليل أيضا على التيامن. ومما يدل على غسل الشق الأيمن من جسده ثم الشق الأيسر حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله ترجله وطهوره وفي شأنه كله. فالتيامن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، وثبت أيضا من فعله في بعض الأعضاء، والله تعالى أعلم. ونقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا والمسلمين، كما أسأله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.